فكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد عن الإسلام قام رضي الله عنه بقتال المرتدين حتى ثبت الله به الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائله كثيرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حبا شديدا ويثني عليه. نعم. الثاني عمر الفاروق، عمر بن الخطاب ابن عمرو بن نفيل العجمي رضي الله تعالى عنه، وهو في المرتبة الثانية بعد أبي بكر. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، فكان المسلمون مستضعفين في مكة ويتهددهم الكفار، فلما أسلم عمر أعز الله به الإسلام واعتز به المسلمون لقوته وشجاعته وهيبته رضي الله تعالى عنه، وهو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول، وذلك في عهد أبي بكر إليه رضي الله عنهما. نعم. ثم عثمان بن عفان ذو النورين الذي هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وهو من أسبق السابقين إلى الإسلام، وهو سمي بالنورين لأنه تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماتت معه، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ام كلثوم ثم ماتت معه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي ثالثة لزوجتك اياه. وقد انفق امواله في سبيل الله عز وجل وجهز جيش العسرة واختاره أهل الشورى الذين أطبع إليهم عمر رضي الله عنه، أطبع إليهم باختيار الخليفة من بعده، فاختار عثمان رضي الله عنه وذلك بإجماعه. هذا دليل على قوله رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله العظيمة توحيده المصحف لما فتحت الفتوح وانتشر السحابة والأمطار وكثر القراء وصار بينهم اختلاف في القراءات، وحد القراءة على حرف واحد، وكتب المصحف العثماني المفتوح ووزعه على الأمصار، فدرع الله به فتنة الخلاف في القرآن العظيم. وهذا من حفظ الله لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن فضل هذا الخليفة الراشد الذي قام بهذا العمل الجليل، وخلد ذكره في ذكر المصحف العثماني، مصحف العثماني يعني المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه ووحد المسلمين عليه وأنهى الاختلاف في القراءات التي كانت. هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقتل شهيدا مظلوما قد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فتحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقتل مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين سبطا للنبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، وجهاده وشجاعته معروفة رضي الله تعالى عنه، وعبادته وزهده وعلمه وفضله رضي الله تعالى عنه معروف. هؤلاء الخلفاء الراشدون. لا
إن روى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أقول هذا منهما بعد نبينا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكره.
لا، فهذا دليل على فضلهم وترتيبهم، هذا الترتيب في الغرض، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وكان الصحابة يصرحون بآية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو يسرهم عليه ولا ينكره عليه. نعم. نعم، وهذا علي رضي الله عنه شهد بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، التفت عن الثالث قيل المراد به عثمان وقيل المراد به علي رضي الله عنه. نعم.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما قال
على أحضر من أهل الجنة. نعم، وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر. نعم.
وهو أحق قول ذلك خلاف النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو أحق خلق الله بالخلاف، أولا لأنه أفضل الصحابة على الإطلاق، وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختاره للصلاة للمسلمين لما مرض عليه الصلاة والسلام، قال مر أبا بكر فليصلي بالناس، فاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له بالإمامة في الصلاة والوقوف في محرابه صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنه الأحق بالخلاف، وهذا إشارة، هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى استخلافه من بعده، ولهذا قال الصحابة لما أرادوا بيعته أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بديننا ولا نرضاك بدنيانا، فقدموه في الخلاف. نعم. قال بإجماع المسلمين. نعم. وكانوا موجودين في بما فيهم أبو بكر وعثمان وعلي وبعض الصحابة، ومع هذا نص صلى الله عليه وسلم على تقديم أبي بكر، ولما رجع في ذلك أصر على أن يقدم أبو بكر في الصلاة. نعم. إجماع الصحابة في يوم الثقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على بيعته واستخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم بايعوه بالإجماع لما فيهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. حصل اختلاف في الأول ثم تراجعوا فيما بينهم ثم انحسب الخلاف وأجمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم من بعده عمر، وذلك بالعهد الذي عهد به أبو بكر لما حضر أبا بكر للوفاة، عهد إلى عمر بالخلافة. وإذا عهد ولي الأمر من بعده إلى من يخلقه تعين ذلك، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. لصحيح قوله المعروف سابقته بالإسلام وقوته وكرامته، وأنه لا يخشى في الله لومة لائم، ولتقديم الصحابة له وعملا بعهد أبي بكر رضي الله عنه. نعم. الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وذلك لإجماع أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر لما حضرته الوفاة، عهد بالأمر إلى أهل الشورى ليختاروا خليفة للمسلمين، وأهل الشورى ستة، هم عثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء أجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه، فبايعه المسلمون. نعم. ولما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما، اجتمع المسلمون على بيعة علي رضي الله عنه، لأنه أفضل الصحابة بعد الثلاثة الذين سبقوه، وكان حقيقا وخليقا بالخلافة رضي الله عنه. ولكن حصلت الفتن في وقته لحدوث الشطاط والانبساط أصحاب الأهواء والأعداء في صفوف المسلمين، فحصل في وقته من الحروب والشقاق الشيء الكثير، لكن لا شك في خلافته وأنه خليفة المسلمين بعد أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وما حصل في وقته هذا لا يقدح في خلافته، هذا أمر خارج عن إرادته، وحاول رضي الله عنه أن يقضي على هذه الفتن، وجاهد وقاتل الخوارج، وحاول رضي الله عنه وبذل يفعل، لكن لم يتم الأمر على المطلوب. نعم. الذين قاتلوه من الصحابة لم ينازعوا في خلافته، الذين قاتلوا في اليمن وفي قسطين مع معاوية لم ينازعوا في أنه هو الخليفة، ولكنهم يريدون القصار من قتلة عثمان. هذا الذي يريدون القصاص من قتلة عثمان، ولم يقاتلوا علي رضي الله عنه أنهم لا يرون أنه الخليفة، وإنما يريدون القصاص من قتلة عثمان. نعم. هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم هؤلاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. سماهم بالخلفاء وسماهم بالراشدين، وأمر بالعمل بسنته، مع سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رسول الله عليه وسلم:
أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة، وقد تحقق هذا في خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنه، فكانت 30 سنة. ثم من بعد ذلك صار الأمر ملكا، وجاء الملوك من المسلمين بعد الخلفاء الراشدين، وأعدلهم وأفضلهم وخيرهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. نعم. من الذي شهد لهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضله. وكلهم من قريش، كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم. فهذه ميزة عظيمة تضاف إلى فضائله، بل هذه أعظم فضائله. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم، شهد لحساس هذا المحصن انهم يعلمون، لما قال: ادعوا الله ان يجعلني منهم، يعني من 70,000 الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. قام حساس هذا المحصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله، فقال: يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم. قال: انت النساب لعثاب. شهد صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين لأنهما من أهل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وشهد ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه شهد له بالجنة، قال له أنت من أهل الجنة. فقتل رضي الله عنه شهيدا في حروب اليمامة مع المرتدين رضي الله عنه. نعم. لا نشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عداهم فلا نشهد لأحد معين، لا نشهد لمعين بالجنة ولا لمعين بالنار، ولكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وأن الجزء بالجنة أو بالنار لمعين هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نزل لأحد بشهادة من الشهيد أو أنه من أهل الجنة إلا بدليل، لكننا نرجو للمحسنين، نرجو الشهادة لمن قتل في سبيل الله يجاهد في إعلاء كلمة الله، نرجو له الشهادة. وكذلك نخاف على المسيئين من العصاة والمذنبين والفسقة، نخاف عليهم من النار، لكن لا نجزم لهم بالنار، أن الله قد يتوب عليهم. نعم.
ولا
أهل القبلة يعني من الذين يصلون، يصلون إلى القبلة. نعم. لأن الجنة والنار من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما أعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا نعلم الغيب، ما ندري ماذا يكون خاتمة هذا الرجل، هل هي خير أو شر. ولو ظهر منه العمل الصالح والطاعات فهذا لا يجب لنا الجزء له في الجنة، لكن هذا يجعلنا نرضي له الجنة ونحسن به الظن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبط عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل النار فيقول من أهل فيدخله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع يسبط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، ونحن لا نعلم الخواتيم ماذا يختم لهذا الرجل أو هذه المرأة، ولكن هذا لا يمنع أننا نحسن الظن بالمسلم ونرجو له الخير ونسيء الظن بالفاسق والعاصي ونخاف عليه، نخاف عليه من الشر. نعم. هذا موقف المسلمين من الشهادة الجنة والنار. نعم.
ولا
يدخل أحد من أهل الجنة إلا بجنة. هذه مسألة خطيرة ومهمة جدا، خصوصا غياب الجمال الذي ثبت به الحق بالباطل على كثير من الناس بسبب الجهل على كثرة أدعياء العلم الذين لم يأخذوا علمهم عن أهله ولم يتلقوا العلم عن أهل العلم، صاروا يحبطون في هذا الأمر. أما من ارتكب نافلا من نوافل الإسلام كالشرك بالله والسحر والاستهزاء بالدين أو تلخص الكتاب والسنة فهذا لا شك في كفره. من ارتكب نافلا من نوافل الإسلام حكمنا عليه بالإسلام، نحكم عليه بالردة والخروج من دين الإسلام ونكفره بذلك لأنه ارتكب نافذا من نوافذ الإسلام يقتضي ردته وكفره. أما من كان ذنبه دون الردة كشرب الخمر وأكل الربا والزنا وشرب المسكر والسرقة هذه كبائر، هذه كبائر ومضيقة وخطيرة جدا، لكن لا نحكم على مرتكبها بالكفر، بل نقول إنه مؤمن بالإيمان فاسق بكبيرة، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، لا نكفرهم بالكبائر التي لم تبلغ حد الشرك والردة، ولكن نقتني بفسقهم ونقضى بإيمانهم خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك، ويحكمون على شارب الخمر بأنه كاذب، وعلى الزاني بأنه كاذب، وآكل الربا بأنه كاذب، وهذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال مبين. والمعتزلة يقولون انه يخرج من الاسلام ولا يدخل في الكفر، بل يقوم بالمنزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم، فإن مات على ذلك فهو كافر ويقلد في النار كما تقوله القوارئ، وكلا المذهبين باطل. فالمؤمن يبقى معه أصل الإيمان ولو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة تنقص إيمانه وتفسقه، لكن لا يقال إنه كافر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة من هذه المسألة العظيمة. هناك فريق الملجئ على العكس من الخوارج والمعتزلة، يقولون إن الإيمان في القلب والتصديق في القلب، ولا تدخل فيه الأعمال، لا تدخل فيه الأعمال، فمهما فعل الإنسان لا يقتل بكفره ما دام أنه مؤمن في قلبه، والإيمان هو التصديق عنده، هو التصديق في القلب مهما فعل، مهما دعا غير الله، ومهما أشرك، ومهما يقول ما دام انه مصدق في قلبه مؤمن بالله في قلبه فلا نحكم بكفر، لا يضر مع الايمان معصيه يقولون، كما لا ينفع مع الكفر طاعه. والايمان بالقلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص عنده، فإيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان أتقي الناس، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. فأهل السنة والجماعة يتوسطون بين هاتين الطائفتين الجاملتين، فيقولون لا، المعاصي تضر، تضر مع الإيمان، وتنقص الإيمان، ويقتل بجسد صاحبها ونقصان الإيمان، لا كما تقوله المرجئة، لكنه لا يخرج بها من الملة كما تقوله الخوارج والمعتزلة. هذا هو الموقف الصحيح المتمشي مع الكتاب والسنة. قد جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل يذله. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. ثم أعاد عليه قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. ثم أعاد عليه الثالثة فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبيها. فكان رضي الله عنه يروي هذه الكلمة ويرددها وإن رغم أنف أبيها. نعم. هذه مسألة أخرى انتهينا من مسألة أهل السجائر وحكم الإسلام فيها ومعرفة من ضل في هذا الباب، انتقل إلى طاعة ولاة أمور المسلمين، ولعلنا نقف عند هذا. نعم. الآية الأولى ليس فيها إلا أن النصارى أخف عداوة من اليهود والمشركين لأهل الإسلام، وهذا شيء مثال أن النصارى عندهم رأفة ورحمة، كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وعبانية اتبعوها. فلا شك أن طبيعة النصراني ألين عريفة من طبيعة اليهود والمسلمين، ولكن لا يقتضي هذا أنهم على الإسلام، بل عندهم هذه الصفة وإن كانوا كفار. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذا قول في الآية، والقول الثاني أن المراد بهم النصارى الذين دخلوا في الإسلام. قال الله تعالى فيهم بنفس الآية، نفس الآية التي معنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. هذا الخير، إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تبيض من الدمع. فالآية مخصصة لمن هذه صفته من النصارى، من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزل عليه، هذا المقصود. ليس المقصود مطلق النصارى، النصارى عندهم عداوة للمسلمين شديدة الآن، يقتلون ويستبدون كما تعلمون الآن في بلاد المسلمين أفعال النصارى القبيحة وخروج الصليبيين وغيرها من معروف عداوة اليهود والنصارى للمسلمين، لكن منهم من آمن بالله ورسوله وانقاد للحق واتبع الحق، فهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم. وأما الآية الثانية فبعد الأذان إن شاء الله. وقال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون. هذا الشرط، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. فمن لم يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، بل هو كافر. وكذلك في قوله في آخر سورة آل عمران: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. لهذا الشرط يؤمن بما أنزل إليكم يعني على نبيكم صلى الله عليه وسلم. فمن يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم يعني على أنبيائكم. لهذا الشرط. أما من لم يؤمن بما أنزل علينا فهو كافر. وكيف يقال ان النصارى مؤمنون وهم يقولون ان الله ثالث ثلاثه ويقولون ان الله هو المسيح ابن مريم ويقولون المسيح ابن الله ويصرحون بهذا؟ كيف يقال انهم مؤمنون؟ انما هذا في النصارى الذين اسلموا ودخلوا في الاسلام وانقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بالنبيين وصار لهم أجران عند الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، هذه خطاب للنصارى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا الشرط، أن يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، الجواب في الآية نفسها: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وهل الذي يجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ أو الذي يجحد نبوة عيسى عليه السلام من اليهود يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر؟ حاشا وكلا. من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كيف نحكم لهم بالإيمان وهم يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويكذبونه ولا يؤمنون بالقرآن؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إيمان إلا باتباعه، صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف بين العلماء. هل إذا ارتد الإنسان ثم تاب هل ترجع له أعماله التي قبل بعثته أو تبطل؟ على خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها تبطل أعماله ويعتبر له العمل بالجديد بعد التوبة، وأما ما روى فإنه قد حدث وبطل بالذكر. والقول الثاني أن من تاب إلى الله قبل الموت رجعت إليه أعماله الصالحة التي كانت قبل ذلك، وذلك من قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. في هذا الشرط فيمت وهو كافر، فأولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فدلت الآية على أن من مات وهو مؤمن وتاب إلى الله فإنها لا تحبط أعماله، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. لا ما هذا ما قاله أحد، من الناس. لا، عيسى عليه السلام من الرسل، من أفضل النبيين، هذا لا شك فيه، لكنه لا يقال انه افضل من ابي بكر وعمر. نعم.
فإذا
خطأ
ما
هذا من الدعوة إلى الوثنية ومن إحياء القبورية والعياذ بالله، فهذا عمل شر، والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، لأن أهل الشر لا يموت شرهم بل يبقى في صدورهم، وكل ما سنحت لهم الفرصة تنفسوا فيحيون هذه الآثار ويحددونها، ثم بعد ذلك يبنونها ويرممونها، ثم بعد ذلك يتمسحون بها ويتبركون بها. نعم. هذه الأشرطة لا يجوز ترويجها ولا بيعها ولا شراءها، بل يجوز منعها لأنها تشكك الجهال في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الكلام في هذه الأمور ونشر ذلك بين الناس، لأن من عقيدة أهل السنة الإمساك عما سجر بين الصحابة، فلا يدخلون في ذلك ولا يبعثونه من جديد ولا يروجونه بين الناس خصوصا بين العوام والجهال. وأيضا الذي سجل هذه الأشرطة ليس من أهل العلم ولا من أهل العقيدة الصحيحة، وإنما هو متبطل يقرأ في الكتب ويسجل ولا يعرف الصحيح من غير الصحيح، هذا من أعظم الضلال والعياذ بالله. نعم. لو كان من أهل العلم ما سجلها، لأن أهل العلم يمتنعون عن هذا. نعم. الرافضة وغيرهم، كل من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقصه أو تكلم فيه أو في خلافة الخلفاء الراشدين فإنه مضل جدي، يجب الحذر والرد عليه وكبح باطله ومقاومة شره، يجب على طلبة العلم وعلى المسلمين التنبه لهذا الأمر. لا في تبليغ الدعوة وفي بيان الحق أنه كافر بالله عز وجل، مرتد عن دين الإسلام. الرسول علم أمته كل شيء، علمهم أمور السياسة وأمور الولاية والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. فاهتم بذلك صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. فمن الذي يقول إن الرسول لم يعلم الأمة أمر الدولة وأمر السياسة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي قاد المسلمين الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، أليس هذا هو عين السياسة؟ هذا هو عين السياسة وعين الولاية في الإسلام. الذي يفتهم الرسول بأنه مقصر أو أن دعوته فاسدة هذا كافر مرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. نعم. المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار في الجملة. جملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، هذا بلا شك. نعم. وأما التفضيل الخاص هذا يرجع إلى مقامات الأشخاص ومكانتهم في الإسلام. تفضيل الخاص هذا له حكم، لكن التفضيل العام نعتقد أن المهاجرين أفضل من الأنصار على حيث الجملة. نعم. يا أخي لا تعارض هنا الآيتين، لأن لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، فلا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم، هذا التفريق بينهم، تفريق بالإيمان والكفر. أما أن بعضهم أفضل من بعض فالله هو الذي ذكر هذا. تلك الرسل غدرنا بعضهم على بعض، والتفريق إنما هو في الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم. نعم. هذا لا يعذر لأنه قامت عليه الحكم بلغته الدعوة، ما دام يعيش في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله، دعاة إلى التوحيد، ويصر على ما هو عليه ويبقى على ما هو عليه على غير معلوم، لأنه قامت عليه في الحجة. لا. إن كان ممن يجهل فإنه لا يحكم عليه حتى يبين له، فإن استمر حكم برزقه. أما إن كان ممن لا يجهل فإنه يحكم عليه برزقه ويطلب منه السبب، لأنها سبقت عليه الحجة وقامت عليه الحجة. نعم. الذين يشركون نحكم لهم لكن لا نجزم بخاتمتهم، لكن نقول فعلكم هذا كفر وهذا العمل كفر مشرك من الليلة، لكن يحكم عليهم بأنهم من أهل النار، هذا يرجع إلى الخاتمة التي يموتون عليها، الله أعلم بها. هذا من حيث الأفراد، أما من حيث الجملة فنقول من أشرك بالله فهو كافر، ومن مات على الشرك وعلى الكفر فهو في النار، هذا بلا شك من حيث العموم. في فرق بين العموم والخصوص. نعم. يكفي هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله تعالى على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. فمن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب الطاعة لولاة أمور المسلمين، تحريم الخروج عليهم ومعصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من اجتماع الكلمة واتحاد المسلمين وبقاء قوتهم، ولما في الاختلاف من الضرر على المسلمين وتسلط العدو غير ذلك من المحاريب. ومن حقوق ولاة الأمور الصلاة خلفهم، ولو كانوا فسقة، يعني لو كان عندهم من المعاصي والكبائر ما يقتضي فسقهم ما لم يصل إلى حد الكفر، فما داموا لم يخرجوا عن الإسلام فإن ولايتهم باقية وطاعتهم واجبة، ولا يمتنع من الصلاة خلفهم إلا مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتماع الكلمة وائتلاف الأمة تحت قيادة ولي أمرها، ولو كان فاسقا في نفسه ما لم يصل إلى حد الكفر، ولو كان ظالما وجائرا بأخذ المال وسفك الدماء فإن ذلك لا يجيز مخالفته والخروج عليه. قد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الأمراء الذين عليهم كثير من الملاحظات كالوليد بن عقبة والحجاج مختار بن أبي عبيد وغيره وابن زياد، ما ذكر عن أحد من الصحابة ومن الأئمة أنه ترك الصلاة خلفه، لا سيما في الشعائر الكبيرة في صلاة العيدين والجمعة، وكذلك الحج يحجون معهم وتحت قيادتهم مع الحجاج ومع غيره. هذا هدي السلف الصالح عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أخبرهم أنه سيقول هناك قال من يعيش منكم فسيرى اختلالا كثيرا، عليكم بسنة ولكن عليكم بسنتي، قال في الأول وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جديدا. السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوافل، وإياكم ومحدثات الأمور. ومن محدثات الأمور والبدع الخروج على أئمة المسلمين وترك الصلاة خلفهم، نحو ذلك من المخالفات. هذا من البدع. السنة طاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم أيضا. إذا استنقروا المسلمين للجهاد أو أمر أحدا معينا للجهاد تعين ذلك عليه طاعة لولي الأمر. وإذا استنفرتم فأنتم. وكذلك الحج، كان الأمراء يقيمون الحج وفيهم ما على بعضهم من الملاحظات ولم يختلفوا عليه ولم يقولوا لا نقبل الحج معه أو ما قالوا هذا. فهذا دليل على هذه المسألة العظيمة. أقسم عليه الفرق الضالة التي تريد تشتيت الإسلام والمسلمين بزعم الغيرة عندهم. الغيرة ليست هكذا، هذا ليس من الغيرة بل هذا من البدعة. مع مناصحتهم، مع مناصحة ولاة الأمور بالطريقة اللائقة التي تحببهم من الخير تحذرهم من الشر. المناصحة واجبة في الطرق الشرعية، لا نقول انهم يسكت عن اخطائهم وعن مخالفاتهم، بل يناصحون بالطرق اللائقه التي كان السلف يناصحون بها ولاه الامور من غير اظهار للانكار عليهم او الحديث عنهم في المجالس او غير ذلك. فان هذا ليس من هذه السلف، وهذا لا ياتي بخير، وانما يزيد الشر شرا. لكن إذا وصلت النصيحة لهم بطريقة سرية تكون بينهم وبين الناصح، هذا هو عهد السلف وهذا هو منهج السلف الصالح. فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فإن له مسؤوليتهم عليهم، مسؤوليتهم تكون عليهم. لكن المصلحة في طاعتهم والمصلحة في موافقتهم فيما وافقوا فيه الحق، هذا يترتب عليه مصالح عظيمة. يرضى عن بعض الأخطاء ومواساتهم، هذا من ارتكاب أحد المفسدتين لدفع أعلاهما. فإن الخروج عليهم ونزع يد الطاعة يلزم عليه من المضار وسفك الدماء وتفرق الكلمة والمنكرات أكثر مما عند الولاد من المنكرات الشخصية الخاصة به، أكثر مما عندهم من المنكرات الخاصة به. ولذلك تجنب السلف رحمه الله مناقلة الأئمة، تجنبوا مخالفتهم، صلوا خلفهم، حجوا معهم، جاهدوا معهم، مع العلم بأنه بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية رضي الله عنه جاء أمراء فيهم وفيهم، فيهم خير فيهم شر، وفيهم من جانب الشر فيه أكثر. ومع هذا كان المسلمون ملتفتين حول أئمة. هذا منهج أهل السنة والجماعة. وأما مذهب الفرق المخالفة فسيأتي لفرق. نعم.
فنرى كالسلف إلى الأرض من الأعطاء من كل منهم
برا كان وكافرا. برا يعني عاملا بالبر وهو الطاعات، مستقيم على طاعة الله. وهذا إذا توفر لا شك هذا أحسن وأتم. أو فاجرا وهو فاسق. فجور المراد ينفس قوله ليس فجور الكفر، اما اذا كفر فانه لا طاعه له. نعم.
وقال ابن عمر خلفه ثالثا، قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم
صلاه الجمعه وصلاه العيد، هذا كان السلف يصلون خلف أمرائهم، وكان الأمراء يصلون في الجمعة والعيد، ولا ذكر عن أحد منهم يتخلف عن الصلاة يفسق الأمير أو يظلم ما تخلف منه ما لأنهم إذا قاموا بطاعة الله فأطع الله معهم صل معهم هذه صلاة عبادة إذا أقاموها صل معهم نعم إما في الصلاة معهم الجمع السليم نعم
قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من حق الإيمان أن تخضع المرء قال لا إله إلا الله ولا
هذا معلوم من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يتبين له حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمة من أنواع الردة فإذا ارتكب شيئا من أنواع الردة بعد ما قال لا إله إلا الله حكمنا بردة أما ما لم يضع منه شيء فإنه مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليه ولا نفتش عما في القلوب فقلوب الله إلى الله قال صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل نعم فنحن ما لنا إلا الله نعم
ولا نكفره من الإسلام في عمله
هذا الحديث يقول ضعيف لكن بعضه موافق للأحاديث الصحيحة أعيده
قال أنكم هل يرى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من حق الإيمان أتلقى عما قال لا إله إلا الله
نعم هذا من حق الإيمان حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة نعم
ولا
يكفره بذنب ما لم يستحل يعني ما كان دون الشرك من الذنوب ما كان دون الشرك من الذنوب فإننا لا نكفر به ما لم يستحل له كأكل الربا إذا أكل الربا هذا ذنب عظيم كبير من كبائر الذنوب لكن إن قال إنه حلال فهذا كافر لأن الله حرم الربا وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريم أما إذا أكل ربا مع اعتراف بتحريمه فهذا فاسق كذلك السارق والجاني شارب الخمر لمجرد العمل لا نكفره لكن لو اعتقد أو قال إنه حلال حكمنا بكفر لأنه مكذب لله ولرسوله نعم
ولا
يلزم رؤيا الاسلام بعمل هذا المراد عمل يعني دون الشرك نعم
ولهذا المعروف منذ بعد ان جاء عز وجل حتى يقال
لا اقوم الا بالجهاد نعم وكذلك هذه الجمله وهي ان الجهاد ماض حتى يقاتل اخر هذه الامه الدجال هذا تشهد له الاحاديث الصحيحه نعم
لا يدركه يوم كامل ولا يعلم عاجز فالإيمان بالأقدار رواه داود
الإيمان بالقدر هذا سبق أنه من أصول الإيمان في حديث جليل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره نعم ومن الإيمان فلولا في
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن أصول أهل السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم مطلقة رضي الله عنه لما قصهم الله به من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فضلهم الله به من العلم والعمل فهم خير القرون بعد الأنبياء وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ويجب احترامها ولا يجوز الكلام في أحد منهم ولا يجوز تفيض أخطائهم إن كان لبعضهم أخطاء فلا نتفيدها ونظهرها لله لا يجوز لما لهم من الفضائل التي تغطي ما يقع ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ، له من الفضائل ما يغطي ما يصدر منه من الخطأ ويكفر ما عنده من الخطأ. ونحن مأمورون بمحبته وموالاته والثناء عليه وترك تلمس الأخطاء له، تنقص أحد منهم. قال الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين يعني الفريق الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاب. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والآيات في مدحهم والثناء عليهم كثير. وأما من السنة صح في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي. هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. لو واحد من غير الصحابة من المؤمنين أنفق مثل جبل أحد من الذهب في سبيل الله لا رياء فيه ولا سمعة خالصا لوجه الله ما بلغ الثواب والأجر والفضل مثل المد من الطعام الذي يتصدق به صحابي ولا مثل المد. الجبل من الذهب أكبر الجبال من الذهب لا يعادل المد وهو ربع الصاع يتصدق به رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نصف النصف ولا نصيفة يعني نصف. أي فضل أعظم من هذا؟ يجي واحد يتلمس لبعض الصحابة أخطاء أو عثرات يظهرها للناس ولا يجوز الدخول فيما شجر بينهم في وقت خلافة علي رضي الله عنه من الخلاف بسبب الفتنة والفتنة إذا جاءت والعياذ بالله إن خطرها عظيم. أخذت عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا مظلوما بويا لعلي رضي الله عنه ولم يتم له الأمر بسبب ما حصل من الذين زرعوا الفتنة وصاروا يثيرون الفتن حتى قامت الحروب بسبب هؤلاء الذين المندسين. قتلوا عثمان ثم انغثوا في جيش علي ثم أغرموا الحرب في وقعة الجمل وفي التفكير وفي التفكير وغيره. هذا ما هو من نفس الصحابة رضي الله عنهم، هذا من الناس المندسين لأهل الفتن الذين يكيدون العداوة ويصطنعون الخلاف حتى حصل معه. ومن دخل فيها من الصحابة هو مجتهد يريد نصرة الحق، يريد نصرة الحق مجتهد، كلهم مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، والخطأ مغفور، وله من الفضائل والمناقب ما يكفر ويغطي ما يصدر من بعضهم من الأخطاء رضي الله تعالى عنه، له من الثوابت في الإسلام. فلا يجوز لنا أن ندخل في الحروب التي حصلت والفتن التي حصلت إلا على وجه الاعتذار لهم، أما على وجه التخطئة فهذا لا يجوز. أهل السنة لا يدخلون هذا المسجد، إنما يعتذرون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلون في هذا الأمر إلا مضطرين، وإلا فالأصل الكفر وعدم الدخول. لكن من اضطر للدخول ليرد على مضطر أو يجادل مارقا فإنه أيضا يتوقع ويعتذر عن الصحابة ويعتقد فضائلهم، وأن ما حصل من بعضهم فإنه مغمور بفضائله وسوابقه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم، هنا والقاعدة الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خذ هذه الآية نصب عينيك ولا تحد عنها، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. ما شجر بينهم يعني من الاختلاف، ما شجر بينهم من الاختلاف، لأن هذا الاختلاف بينهم عن اجتهاد يتحرون فيه الحق أو الصواب، فما كان من صواب فلهم فيه أجران، وما فيه من خطأ فهو مغفور. قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. اعتقاد غضبهم ومعرفة سابقتهم، لا يكفي أن تتحدث عن غضبهم فقط أو تكتب عن غضبهم، بل لا بد أن تعتقد هذا بقلب. أما إن كتبت أو تكلمت مجرد كلام أو مجرد كتابة من غير اعتقاد لذلك بقلبك فهذا لا يكفي. نعم.
قال الله تعالى الذين بلغوا لله الذين يقولون ربنا في الكلام ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
هذا موقف المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، هذا موقف المؤمنين من صحابة نبيه أنهم يستغفرون لهم ويعترفون لهم بالسبق في الإسلام والإيمان، ويسألون الله أن يزيل الغل وهو البغض أو الكراهية لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوبهم. نعم.
وقال الله تعالى محمد رسول الله الذين ما أهلكوا
الكتاب
على
الكفار والأمان بينهم، هذه صفتهم والذين معهم عن الصحابة أشداء على الكفار أطيا، على الكفار أطيا لا تعطوهم إلا لوم في ذلك، لأنهم أعداء الله ورسوله، فهم يبغضون أشد البغض ويتبرؤون منهم ويجاهدونهم في الله عز وجل أشداء على الكفار. رحماء أما بما بينهم الرحمة بعضهم لبعض كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا كما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ابدعا كفر، هذه صفه سيماهم في وجوههم من اجل الشدود. صفه الصحابه رضي الله تعالى عنهم كثرة الشدود طاعة لله سبحانه وتعالى، كثرة الصلاة تهجد في الليل واجهاد في النهار جهاد في سبيل الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من هذا الشرك. ذلك مثلهم يعني صفة بالتوراة، وقطعهم الله بالتوراة في هذه الأوصاف، فهذه الأوصاف لهذه الأمة موجودة في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، وإن جحدها اليهود وحفظوها هي موجودة بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. الذي أنزل التوراة. نعم. ومثلهم يعني صفتهم في الإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعدوه. نشأ الإسلام في الأول ضعيفا والصحابة قليلون ومستضعفون مثل الزرع أول ما ينبت، ثم إنه قوي شأنه مثل ما يطوى الزرع ويشتد، ثم يظهر له فراخ أضعف من الزرع تلتف حوله وتساعده، أخرج شطأه فآجره يعني قواه، والشطر هي فراخ الزرع، فاستغلظ فاستوى على سوقه على قصده، استوى يعني ارتفع على سوقه جمع سافر والفخر، هذا مثلا الزرع عندما يتكامل يعجب الزراع، هذا الزرع يعجب الزراع لما فيه من القوة ولما فيه من الثمرة ولما فيه من الالتفاء بعضه مع بعض ليغيظ به الكفار، ليغيظ بالصحابة الكفار، فالكفار يعتابون من الصحابة ويبغضون الصحابة. واستدل بعض الأئمة على كفر الرافضة من هذه الآية، لأن الرافضة يبغضون الصحابة، والله جل وعلا يقول ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاب من صحابة رسول الله ويبغضهم أنه كافر، ليغيظ بهم الكفار. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا رقابي فإنها لا تكون رقابي لا رقابي لا رقابي لا رقابي لا رقابي.
ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من خواصه وأطولهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من أهل البيت، لأن الله لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهن بالقرار في البيوت ونهاهن عن التبرج وأمرهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. من أهل بيته. نعم. قال
إن التوقيع عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هن أمهات المؤمنين، هذا من حقوقهن أنهن أمهات المؤمنين، يعني في الاحترام والتوقير وتحريم التجنب منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنهن أمهات المؤمنين فهذا في نص القرآن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين في التوقير والاحترام وعدم التزوج منهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم. لماذا؟ لأنهن زوجات في الجنة، لأنهن زوجاته في الجنة، لأن الله خيرهن بين أن يطلقهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتزوجن غيره، أو أن يبقين مع رسول الله ويصبرن على الفقر والباطل والشدة في المعيشة. فاخترن الله ورسوله والدار الآخر، فصبرن على واقعهن، فجازاهن الله بهذا الجزاء أنهن زوجات في الدنيا والآخرة. وقصر نبيه صلى الله عليه وسلم عليهن: لا يجوز لك النساء من بعد، لا يحل، لما ذكره قال لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيب. فلما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة قصر الله رسوله عليهن وجعلهن زوجاته في الآخرة رضي الله تعالى عنهن. أما من ناحية الحجاب ومن ناحية عدم المحرمية تحريم الخلوة، فهن كسائر من نساء المسلمين أجنبية، ولذلك أمرهن الله بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمرهن الله بالحجاب عن رجال الأمة، مع أنهن أمهاتهم، لكن دل على أن هذا ليس في المحرمية، لسن أمهاتهم في المحرمية ولا في ترك الحجاب ولا في الخلوة، فإنهن في هذه الأمور كسائر نساء المسلمين، مأمورات بالحجاب ومنهيات عن الخلوة مع أحد، وأيضا هن أجنبيات من ناحية النسب، نعم أجنبيات، إلا أنه لا يحل لهم تزوجهن، لأنهن لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال باقيا عليهن بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على فضلهن وشرفهن ومكانتهن عند الله سبحانه وتعالى. وأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنه، تزوجها في مكة قبل البعثة، ثم أنزل الله عليه القرآن وبعثه وهي معه، ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الملك عليه والوحي عليه في أول مرة وجد شيئا من الشدة عليه،
فقال
الله عز وجل على نفسه لانه جاءه اي خلل عليه،
فلا
اعرف ذلك، لا قال لقد خشيت على نفسي، قالت خلل قالت كلا والله لا يخلق الله إنك لتصل الرحم لتخلق الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فما زالت توصلهما حتى عدت من روعه صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت معه للنصرة والتأييد في حياتها رضي الله عنها في مكة وبشدة أذى الكفار وهي إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ولم يتزوج عليها في حياتها غيرها، وأولاده كلهم منها، أولاده جميل وجمال كلهم من الحديث إلا إبراهيم فإنه من نارية القدسية التي تسرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليها بعد موته، وكان يكرم صديقاتها بعد وفاتها ويذكرها في الخير بعد وفاتها، حتى ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اصابتهن غيره من ذكره صلى الله عليه وسلم لحديث. والثانيه سودة بن جمعة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة في مكة أيضا. وبقيت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قالت لا، أنا أسقط عنك حقي وأهبه لعائشة وأبقى في زواجي يتلد بذلك شرف أمهات المؤمنين. فلم يطلقها صلى الله عليه وسلم وما فقدها بقيت في عصمته صلى الله عليه وسلم. الثالثة جيمة بنت خزيمة الهلالية تزوجها ولم تلبث معه إلا قليلا وتوفي، فتوفي من نسائه وهو حيث كان خديجة وزينة خزيمة الهلالية توفين قبله رضي الله تعالى عنهم. والرابعة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ودخل بها وهي بالتسع سنين ولم يتزوج ذكرا غيرها، وحصل لها من الفضائل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيره، من أن الوحي كان ينزل على فراشه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، فهي أحب النساء إليه، وأبوها هو أحب الرجال إليه صلى الله عليه وسلم، وتوفي ولما بلغ صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وتوفي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، توفي ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأحكام الشرعية شيء كثير، فكانت سقيها النساء وكانت تعد من المحسنين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرجع إليها الصحابة في الرواية ويرجعون إليها أيضا في الفتوى. واختلف العلماء أيهما أفضل خديجة أم عائشة والصواب أن لكل واحدة منهن فضائل ليست عند الأخرى، وأنهن لا يظهر التفضيل بينهن، لأن لكل واحدة فضائل تعادل فضائل الأخرى. فهذه لها فضل الشرع والمناصرة من رسول صلى الله عليه وسلم، وأنها أم أولاده. وعائشة لها فضل التعلم والتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعليم الأمة أمور دينها، فكانوا يرجعون إليها. وفضل تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم لها ومحبته لها، المحبة الشديدة يدل على فضلها رضي الله عنها. والخامسة ميمونة، الخامسة ميمونة بنت الحارث الهلالي رضي الله تعالى عنها. والسادسة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها. والسابعة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، التي زوجها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، فولى الله عقد نكاحها لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الذي عقد لها هي رب العزة سبحانه وتعالى، وكانت تفتخر على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقل زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه كم والثامنة جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. والتاسعة أم سلمة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والعاشرة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن الحارث رضي الله تعالى عنها. والحادية عشرة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها. فهذه كم؟ 11. توفي قبل ومنهن اثنتان، يتوفي هو صلى الله عليه وسلم عن تسع منهن. نعم. لأن الله لم يكن ليختار لنبي صلى الله عليه وسلم إلا أطيب النساء وأفضل النساء. قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قبلها يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلم يكن الله يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا أفضل النساء. فاختيار الله لهن لرسوله دليل على فضلهن على غيرهن من نساء الأمة. نعم. هذا أفضل الزواج الذي صلى الله عليه وسلم. اختلف هل هي حديثة أو عائشة على قولها. فالصحيح التوقف في هذا، وأن لكل واحدة من الفضل ما ليس عند الأخرى. نعم. وعائشة رضي الله عنها قد برأها الله، قد برأها الله من الوسخ الذي يؤمن به رماها به المنافقون. المنافقون يتقيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار، ليس عندهم إيمان، وأعدى لله ورسوله، وإنما أظهروا الإيمان من أجل طمع الدنيا من أجل أن يعيشوا بين المسلمين، فكانوا يغذون الشائعات ويغذون كل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بينما كان في غزوة بني مصر ونزلوا في الليل، وكان من عادتهم أنهم يرتحلون آخر الليل، يرتحلون آخر الليل من مدينتهم، فيأتي الصحابة فيحملون أهل النبي صلى الله عليه وسلم في عودتهم ويضعونه على رأسه. وكانت عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها قالت أنها قبل تحرك الجيش وقبل التجهيز ذهبت لقضاء حاجته، ذهبت لقضاء حاجته، ولما رجعت وجدت أن الناس قد رحل، لأن الذين يجهزون رائلتها يظنون في الهوض، كانت خفيفة، خفيفة المحمل، فظنوا أنها في الهوض فحملوه على الراحل يفاروا. جاءت عائشة لقد ذهب البيت وهي في الليل، ماذا تعمل؟ من حنكتها وعقليتها العظيمة قالت أبقى في هذا المكان، لأنني لا تقعدوني سيأتون، ولأن المكان مكان مهلة ليلة أبد، فإنها يمكن أن تريح تهدي امرأة ما تدري الطريق، فمن حنكتها أن بقيت في المكان، ولم يصبها رعب أو وحدة بشجاعتها وقوة إيمانها رضي الله عنها، بقيت في المكان. أصابها النوم نامت، وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه من عادته أن يتأخر عن الجيش، لأنه كثير النوم يتأخر عن الجيش ثم يقوم ويلحق به، فقام وركب راحلته. فلما أقبل على منزل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيه سوادا، فجاء يستدرك معه، فلما قرب منه استيقظ، فلما عرف أنها عائشة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ راحلته ووطئ على يدها حتى ركبت رضي الله عنه، ثم قاد بها الراحلة ولم يكلمها ولم تكلمها، يقودها يقود الراحلة بها حتى أتى البيت. عند ذلك صار ينافقون غرقا وقالوا إنهم واعد من الرجل وأنها إلى آخر ما قال قبحهم الله. طيب أرأيت الرجل يجد امرأة في مهلكة ماذا يعلم؟ يتركها؟ أليست هذه حالة إنقاذ وحالة ضرورة؟ هل يتركها؟ يعني لو ينسى إليه بسا حتى ولو كانت إلى الكفار ما يترك، أن هذا إنقاذ نفسه، فكيف بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمله هذا إنقاذ لها من الألم وإسعاف لها، لا يلام عليه بل يمدح عليه رضي الله عنه، وهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشاع المنافقون ما أشاع وأثروا على بعض المسلمين، فصاروا ينقلون هذا الحديث، لأنهم تأثروا بهذه الكلمة. فاشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلمة قال في المنازل. اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد الأمر على عائشة وبيت أبي بكر وعلى أبي بكر، اشتد الأمر بالصحابة كلهم رضي الله عنهم، حتى أنزل الله براءته من فوق سبع سماوات إلا الذين جاءوا بالإفك عصبة منه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعت منه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إفك يعني كذب، لقد يثبت زوجة الرسول دراسة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخل شيء من الشك، دراسة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الشك، ومن شك فإنه كافر. لم يكن الله يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ألف النساء وأطيب النساء، ولهذا سبحانه هذا تنزيه لله عز وجل، سبحانه هذا تنزيه لله ان اختار لنبيه امرأة على هذه الصفة التي يقولها المنافقون، فهذا عيب لله. ذم المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانه هذا بهتان عظيم لا يمكن ان يصدق ابدا، اللي فيه ما يمكن ان يصدق ابدا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أن يقرب المرأة إما أن يأتي بأربعة شهداء وإما أن يحد يجلس ثمانين جلدة وتسقط عدالته ولا تقبل له شهادة ويقسم عليه بالإثم. إن الذين يرمون المحصنات القاتلات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتي بأربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلين شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين كفروا. أيها الأحبة.